أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الحكم بأن عقد المكره يصح لو لحقه الرضا، يقع الكلام في أن الرضا اللاحق هل هو كاشف أو ناقل؟ مقتضى الأصل العملي هو عدم ترتب الأثر على العقد ما لم يتحقق الرضا، فالاستصحاب مقتضاه اقتران الأثر بحدوث الرضا، وهذا معنى النقل. وكذلك الأصل اللفظي الدال على شرطية الرضا، فإنه يدل على أن للرضا مدخلية في تحقق الأثر، وإذا كان الرضا علة أو جزء علتين فالقاعدة تقتضي مقارنة المعلول لآخر أجزاء العلة التامة. ولكن قد يقال في المقام بالكشف من جهة أن الرضا ليس كسائر ما يشترط في صحة العقد من قبيل القبض في الهبة والسلام وأمثال ذلك من الشروط، فإنه قد يقال في تلك الشروط أن الأثر لا يتقدم عليها. أما في الرضا فقد يقال بتقدم الأثر، بل يقال بأنه لا معنى للرضا بشيء سابق ما لم يترتب الأثر على المرضي به سابقا، وذلك لأن العبرة في مثل الرضا بالمتعلق لا بالمتعلق، فلما كان الرضا من الصفات التي لها تعلق بغيرها والأثر يترتب على ما تعلقت به، فينبغي أن يحكم بحدوث الأثر من حين حدوث ما تعلق به الرضا. وعليه فاللازم أن نقول بأن الرضا كاشف وليس بناقل. فإذا رضي المكره بعد تحقق العقد بالعقد السابق، فإنه لو كان هذا الرضا ممضى من قبل الشارع فإمضاؤه يستلزم حكم الشارع بترتب الأثر على العقد من حينه، وإلا أي إذا لم يحكم الشارع بترتب الأثر على العقد السابق لم يكن هذا إمضاء لهذا الرضا، لأن الرضا هو رضا بذلك العقد وأثره من حينه وليس رضا بأمر آخر. فإمضاء هذا الرضا إما أن يكون موافقا له أو لا يكون إمضاء له، أما أن يكون إمضاء له مخالفا فهذا ليس معنى الإمضاء. قد يقال بأن هذا الكلام صحيح في الكشف الحقيقي، وذلك لأن الكشف الحقيقي هو عبارة عن كاشفية المتأخر عن تحقق المتقدم في زمانه. أما إذا قيل بالكشف الحكمي وهو عبارة عن تأخر زمان الحكم بالملكية وتقدم زمان الملكية، فربما يقال بأن هذا الكشف لا يتنافى مع ما دل على شرطية الرضا في حصوله، وذلك لأن ما دل على شرطية الرضا يدل على مدخلية الرضا في حكم الشارع، إذ الشارع لا يحكم قبل الرضا بذلك. ولكن لا منافى بين توقف حكم الشارع على تحقق الرضا بحيث يكون حكمه مقارنا للرضا زمانا، وبين أن يكون متعلق حكمه وهو الملكية متقدما زمانا، فلا بأس بأن نقول بالكشف الحكمي في المقام. الشيخ رحمه الله تعالى لا يرضى لا بهذا التقريب للكشف الحكمي ولا بالتقريب المتقدم للكشف الحقيقي. أما ما تقدم من الكشف الحقيقي فإن الشيخ رحمه الله تعالى يرده بأن هذا الكلام الذي قيل في الكشف الحقيقي يصح لو كان المنشأ في العقد السابق الملكية المقيدة بزمان العقد، حينئذ يكون الرضا بذلك المنشأ مع إمضائه مستلزمين لحصول الملكية في زمانها، إذ لو لم تكن الملكية متحققة في نظر الممضي لم يكن ممضيا. أما إذا كان مفاد الإنشاء الذي هو قوام العقد هو طبيعية الملكية، غاية الأمر أن تأثير العقد في زمان يستلزم حصول الملكية في زمان العقد، فإذا تأخر تأثير العقد إلى زمان آخر كان المنشأ موجودا في زمان التأثير لا قبل زمان التأثير، فعلى هذا التقدير لا يكون الرضا بالعقد السابق مستلزما لحصول الملكية في زمان العقد، بل مستلزم لحصول الملكية في زمان الرضا. وينبغي أن يقاس ذلك بالفسخ، فإن الفسخ ليس إلا فسخا للعقد السابق، ليس فسخا لعقد جديد، ولكن مع ذلك لا يكون فاسخا للعقد إلا من حينه، ولا ينفسخ العقد في حينه، ينفسخ العقد في زمان العقد لا في زمان، في زمان الفسخ لا في زمان العقد، لأنه وإن كان واردا على العقد إلا أن العبرة بالمتعلق لا بالمتعلق، بنفس الفاسخ لا بالمتعلق. فكذلك نقول في المقام العبرة في المقام بالرضا نفسه لا بالمرضي به، وذلك لأن المرضي به هو عبارة عن طبيعي الملكية. غاية الأمر أنه لو كان العقد في السابق مؤثرا لكان طبيعي الملكية متحصصا بزمان العقد، فإذا تأخر شرط التأثير كانت الحصة الواقعة هي الحصة المقارنة للشرط، وهي الملكية المقارنة للملكية السابقة. هذا ما يرجع إلى الكشف الحقيقي. وأما القول بالكشف الملكي فيرده أن التفكيك بين زمان الحكم وزمان الملكية والحكم متعلق بالملكية تفكيك لا معنى له، لأن الملكية هي عين الحكم الشرعي، فكيف يكون أحدهما واقعا في زمان والآخر واقعا في زمان آخر؟ هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وسيأتي له مزيد توضيحا في مسألة بيع الفضول إن شاء الله تعالى، نسأل الله البلاغ. مسألة أخرى من شروط المتعاقدين أن يكون المتعاقدان حرين، فإذا كان أحدهما عبدان فإن العقد يكون موقوفا على إذن سيده. والكلام مرة في الإنشاء، وأنه هل يكون إنشاء العبد كإنشاء الصبي أو كإنشاء المجنون لا عبرة به ملحقا بالعدم، ومرة يكون في التصرف الصادر من العبد في ماله أو في نفسه بأن يبيع شيئا من أمواله أو أن يؤجر نفسه لشخص آخر. وقد دمج الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى كلتا المسألتين، ولم يخصص الكلام شيئا منها. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذه الآية دلت على أن العبد محجور عليه وممنوع، وأنه لا يقدر على التصرفات، وقد وقع الخلاف في هذه التصرفات التي لا يقدر العبد عليها، والاحتمالات كثيرة، منها أن يكون الفعل الذي لا يقدر عليه العبد كل فعل، فتكون القدرة المنفية هي القدرة التكوينية العامة التكوينية والتشريعية، والفعل الذي وردت عليه القدرة أعم من الفعل التكليفي والفعل الوضعي والفعل التكويني كالقيام والأكل والشرب والبيع وغير ذلك والصلاة. وهذا الاحتمال بعيد ضعيف لا يمكن أن يحتمل، لأن العبد يقدر على الأكل كما يقدر الحر ولا فرق بينهما في ذلك، بل يمكن أن يقال بأن العبد غير مسوغ له الأكل، يحتاج ذلك إلى إذن المولى. لكن هذا الاحتمال وإن كان محتملا ممكنا ثبوتا إلا أنه إثباتا بعيد، إذ لا معنى للقول بأن العبد لا يجوز له أن يأكل ما في يده إلا بإذن مولاه، هذا خلاف السيرة المستمرة. ويمكن أن يكون المقصود غير ذلك من المحتملات الكثيرة، ولكن الأظهر أن المقصود بهذه القدرة المنفية القدرة الشرعية على الأفعال من حيث هي موضوعات للتكاليف، والأفعال إنما تكون موضوعة للتكاليف من جهتين، إما من جهة الحكم التكليفي وإما من جهة الحكم الوضعي. فمثلا الحكم التكليفي في بعض الموارد يكون موقوفا على إذن المولى كوجوب الحج، فإن وجوب الحج حكم تكليفي إلا أنه لا يتعلق بذمة العبد عليكم السلام ما لم يأذن المولى له، فإنه بدون إذن المولى لا يكون قادرا، والحج مقيد بالاستطاعة. وأما الحكم الوضعي فكالمقام، وذلك لأن صحة البيع لا تتعلق لا تترتب على فعل العبد وهو إنشاؤه إلا إذا اقترن ذلك بإذن المولى. فهذا هو القدر المتعارف عليه من مثل قوله لا يقدر على شيء. وقد وقع الكلام بين المحققين في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، إذ العبودية في الآية الشريفة مساوقة للمملوكية، فما معنى تقييد العبد بأنه مملوك؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فبعضهم حمل ذلك على التوضيح كالنائين، وبعضهم حمل ذلك على بيان العلة، وأن العلة في أنه لا يقدر على شيء أنه مملوك، ولذلك خصص عدم القدرة بالأفعال التي يتنافى صدورها مع مملوكيته، لا مثل الصلاة والصيام وأمثال ذلك، فإنه لا يكون منافيا للعبودية. ويمكن أن يقال، ولعل هذا ليس ببعيد، أن العبد هنا ليس العبد المملوك شرعا، بل العبد هنا المخلوق. ضرب الله عبدا، والعبد في العرف القرآني ينصرف على إرادة العبد الحقيقي التكويني، فلما قال المولى سبحانه وتعالى مملوكا أراد بيان الرقية المتعارف عليها، فيكون هذا تقييدا لأنه توضيح. وإن كان ملاحظة المقيد ما هو مقيد تدل على أن المراد حصة خاصة من العبد. على كل حال، هذه الآية دلت على أن العبد لا يحق لا يستطيع أن يتصرف بعض التصرفات بنفسه، ونفي القدرة هنا بمعنى نفي الاستقلال، فإن المحتاج إلى غيره في التصرف يصدق أنه ليس بقادر على ذلك التصرف. فيستفاد من الآية الشريفة أن البيع الصادر من العبد لا يكون صحيحا ما لم يقترن بإذن مولاه. وورد في الروايات ما يؤيد هذا الفهم، فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ الإمام عليه السلام بعد أن استشهد بالآية أراد أن يقرر ويريد أن يقر زرارة بالمطلب، الطلاق شيء أو ليس بشيء؟ الطلاق شيء، وإذا كان شيء والعبد لا يقدر على شيء، إذن العبد لا يقدر على الطلاق، إذن الطلاق بيد السيد لا بيده. هذه الآية صريحة في نفي صحة نكاحه وطلاقه إلا بإذن مولاه. طبعا الذي يستفاد من الآية بملاحظة الرواية هو نفي الاستقلال، وأن الإنشاء الصادر من العبد أو العقد الصادر من العبد لا يصح ما لم يقترن بإذن المولى. وليس مقصود الآية الشريفة أن الفعل الذي لا يقترن بإذن المولى يكون ملحقا بالعدم من جميع الجهات بحيث لا يترتب عليه أثر أصلا، فالمنفي هو الأثر المطلوب، أما مطلق الأثر فقد يترتب. يقول الشيخ أن أفعال العبيد يترتب عليها أحكام كثيرة كأفعال الأحرار من قبيل إتلاف العبد، فإن إتلاف العبد ولو وقع بدون إذن السيد يترتب عليه الحكم وهو الضمان، فإن العبد إذا جنى وأتلف تلحق ذمته بضمان ما أتلفه، وهذا من المعلوم أنه لا يتوقف على إذن السيد. بلى الفعل الذي يقصد لشيء آخر لا يترتب عليه المقصود إلا بإذن مولاه. فالمقصود أولا نفي الأثر المقصود، ثانيا نفي استقلال العبد في ترتب الأثر، لا أنه لا يمكن أن يترتب الأثر على فعل العبد أصلا ولو مع إجازة السيد وإذنه. وهذا ما ينبغي أن يقع البحث فيه، وهو أن فعل العبد هل يصح مع إذن السيد أو لا يصح مع إذن السيد. أما إذا كان الإذن سابقا ففعل العبد ينبغي أن يحكم بصحته، كما لو أذن له العبد المولى في البيع فباع العبد مستندا إلى الإذن السابق، فلا ينبغي الخلاف في الحكم بالصحة، وإنما الكلام في الإذن اللاحق. فربما يقال بأن هذا الإذن لا يقبل الإجازة، أو أن الإجازة لا أثر لها في المقام، وذلك لأن الإجازة إنما تتصور في المورد الذي يكون للمجيز حقا متعلق بمضمون العقد، أي أن المنشأ في ذلك العقد يتعلق بما هو موضوع لحق المجيز، فله أن يجيز، له أن يرضى، له أن يمنع. من قبيل المالك إذا أراد أن يجيز بيع الفضولي، فإن بيع الفضولي تعلق بمال المالك، فللمالك أن يرضى بنقل ماله وله أن يمنع نقل ماله. وأما في المقام فليست الإجازة متعلقة بما تعلق به العقد، بما ورد عليه العقد، بل الإجازة هنا إن كان لها أثر فهو في تصحيح الإنشاء، لأن المفروض في المقام هو أن العبد باع ماله، لم يبع مال غيره. غاية الأمر أن هذا البيع بدون إذن السيد باطل، فهل يمكن لهذا العقد أن يصح بإجازة السيد اللاحقة؟ إن تصورنا أن هذا المورد مشابه للبيع الفضولي فالإجازة مؤثرة، لكن بين هذا المورد وبين بيع الفضولي فرق، وذلك لأن بيع الفضولي تعلق بمال الغير، والذي يجيز هو ذلك الغير، وإجازته واردة على ماله، يرضى أن ينقل ماله. أما هنا فالعقد تعلق بمال العبد، غاية الأمر أن هذا العقد فيه قصور من جهة الإنشاء للمنشأ، المنشأ ورد في محله تعلق بما هو محل له، إنشاء العبد وهو النقل، هذا النقل تعلق بمال العبد لم يتعلق بمال غيره. وإنما المطلوب بالإجازة تصحيح استناد النقل إلى هذا العبد، لا تصحيح تعلق النقل بالمال كما في الفضولي، تصحيح استناد النقل إلى العبد. وإذا كان القصور في عقد العبد من جهة الإنشاء والاستناد، والمفروض أن العقد صدر من العبد على وجه لا يصح، فما وقع على وجه لا ينقلب عما وقع عليه، فإجازة المالك ليس لها أثر في المقام. وإن شئت قلت بتقرير آخر كما يعبر المصنف رحمه الله تعالى أن الإجازة لا أثر لها في المقام، لأنه إنما يرضى بكون عبده قد قام به الإنشاء، يرضى بأن يقوم هذا الإنشاء بعبده، وهذا المقدار من الإجازة التي تتعلق بجهة الصدور وجهة الإنشاء لا عبرة بها إلا إذا تصورنا انقلاب الشيء عما وقع عليه. فإذا وقع الإنشاء على وجه يكون مستقلان، العبد تصدى للعقد بنحو الاستقلال، فالإجازة اللاحقة لا تجعل هذا العقد صادرا لا بنحو الاستقلال، وقع على وجه الاستقلال لا ينقلب عما وقع عليه. هذا ما يمكن أن يقال لإثبات عدم قبول عقد العبد للإجازة اللاحقة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش ويستقوي القول بقبول العقد للإجازة اللاحقة، إما من جهة قصور المقتضي أو من جهة وجود المانع من صحة الكلام السابق. أما قصور المقتضي فتوضيحه. نعم، يمكن أن تلحقه الإجازة، وذلك من جهة قصور مقتضي التقييد ولوجود المانع من التقييد. بيان ذلك أن عمومات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وأمثال ذلك لا قصور فيها من جهة الشمول بلحاظ عقد العبد، فإن عقد العبد بيع فيشمله إطلاق أحل الله البيع، وعقد العبد عقد فيشمله أوفوا بالعقود. غاية الأمر أننا لابد أن نقيد هذا الإطلاق بالإذن، ومستند التقييد هو الصحيحة السابقة والآية السابقة. الآية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والرواية صحيحة زرارة التي ورد فيها الاستشهاد بهذه الآية. هذان الدليلان يقيدان إطلاق أحل الله البيع. غاية ما يستفاد من هذين الدليلين المقيدين أن إذن المولى شرط، أما أن هذا الشرط هو الإذن المقارن أو السابق أو الأعم من السابق واللاحق، فإذا لم تكن الأدلة الظاهرة في التقييد شاملة للإذن اللاحق فلا أقل من إجمالها، ومع تردد المخصص والمقيد بين الأقل والأكثر فاللازم التمسك بالعموم. إذن عموم أحل الله البيع يدل على وجوب الوفاء بكل عقد إلا ما لم يقترن به رضا المولى أصلا، ما لم يأذن فيه المولى أصلا، بحيث ينتفي الإذن السابق والإذن اللاحق. أما ما لحقه الإذن فهو كما سبقه الإذن، مندرج تحت عموم الآية الشريفة. فلا يصح أن نرفع أن نحكم ببطلان عقد العبد إذا لحقه إجازة المولى. فلو كنا نحن والآية الشريفة ورواية التقييد وآية التقييد لوجب حمل الآية بعد ملاحظة تقييدها على عقد العبد الذي اقترن به الإذن، سواء كان هذا الإذن سابقا أو لاحقا. ولو سلمنا أن أدلة التقييد ظاهرة في اشتراط المقارنة والمعية الزمانية بين البيع وإذن المولى، بحيث يكون البيع صادرا عن إذن المولى، يعني يجب أن يكون الإذن سابقا، لو سلمنا ذلك فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأدلة في هذا القيد بالصحيحة الواردة في نكاح العبد وبالصحيحة السابقة، دليلان يجعلهما الشيخ رحمه الله تعالى ظاهرين في أن المعتبر في صحة عقد العبد الأعم من الإذن السابق والإذن اللاحق. أما صحيحة زرارة السابقة فقد ورد فيها المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن من المعلوم أن الإذن الذي يصح به نكاح العبد هو الإذن الأعم من السابق واللاحق. من المعلوم أن النكاح إذا لحقه الإذن يصح، فيكون ظهور هذه الرواية في أن اشتراط الإذن مع ما ثبت بالدليل من صحة النكاح بالإذن اللاحق دليلا على أن الإمام عليه السلام لم يقصد بالتقييد إلا شرطية الأعام من الإذن السابق واللاحق. خب، إن قلت الطلاق لا يصح بالإذن اللاحق، لو طلق العبد ثم أذن مولاه لم ينفع الإذن اللاحق، قلنا الطلاق خرج بالدليل، هناك دليل خاص كالإجماع مثلا على أن الإيقاع لا يقبل الإجازة، هناك كلام بينهم أن الإيقاع الفضولي هل يقبل الإجازة أو لا يقبل الإجازة، فذاك الدليل يخرج الطلاق. إن قلت هذا يلزم منه تأخير البيان، لأن الإمام عليه السلام دمج قارن بين النكاح والطلاق في عبارة واحدة، قال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. فلو كان الإذن في الطلاق هو الإذن المقارن بالخصوص، والإذن في النكاح هو الأعم، وقد كان مستند التعميم هو الإطلاق، أي كون المتكلم في مقام البيان، يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى الطلاق. قال الشيخ أن هذا الإشكال ليس بوارد، لأن الإمام لم يكن في مقام بيان خصوصية الإذن الذي يشترط في كل من النكاح والطلاق، بل كان في مقام بيان عدم استقلال العبد في النكاح والطلاق، بدليل قوله فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق. هذا ظاهر في أن المقصود بذلك نفي استقلال العبد، وذلك لأن الطلاق يجب أن يكون صادرا من نفس العبد لا من السيد، غاية الأمر أن السيد إذنه شرط. إذن هذه الرواية ظاهرة في أن الإذن الذي اعتبر في النكاح هو الأعم من اللاحق والسابق، فتكون مقيدة لظهور الآية الشريفة ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، مفسرة لإجمالها، والمقصود بنفي القدرة فيها حينئذ هو نفي الاستقلال الذي يجامع توقف فعله على الإذن اللاحق. هذا المقدار يتحقق بهذا النحو. فإذا نبقى نحن وعموم أحل الله البيع إذا لاحق العقد إجازة المولى، هذه صحيحة. صحيحة الرواية الثانية، الرواية التي وردت في نكاح العبد التي حكم الإمام فيها بالصحة بهذا التعليل أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا جاء أجاز جاز، ورد هذه العبارة وردت في روايات تطرقت لمسألة نكاح العبد بدون إذن سيده، تفيد تلك الروايات أن النكاح صحيح مع إجازة المولى السيد، والعلة أنه إنما عصى السيد ولم يعص الله. وهذا التعليل يراد به بعد ملاحظة أن معصية العبد لسيده معصية لله، المقصود بالمعصية المنفية لله المعصية التي لا تقبل التبديل، كما لو ارتكب إثما كالكبيرة مثلا، فإن الكبيرة لا تزول، الله عز وجل لا يرضى عن فعله بعد حين، فإنه إذا ارتكب محرما فالحرمة لا تنقلب عن موضوعها ولا تزول، بخلاف ما لو كانت المعصية معصية السيد، فالسيد قد يكون كارها مرة ويكون راضيا أخرى. فإذا كانت المعصية معصية لله فالنكاح باطل، يعني إذا ارتكب العبد العقد بشكل يخالف الشريعة فلا مجال للصحة، لأن هذا العقد مخالف للشريعة. أما إذا كانت المخالفة للشريعة من جهة أخذ رضا السيد في عقد العبد، فإن هذه المخالفة يمكن أن تزول إذا أرضى سيده، فإذا أجاز السيد جاز العقد. إذن هو لم يعص الله بقول مطلق، عصى الله بمعصية السيد، فإذا استطاع أن يرضي السيد فإن المعصية تزول حينئذ، فإذا أجاز السيد جاز. وهذا معناه أن صحة العقد تدور مدار رضا السيد، فإن كان السيد كارها فالعقد باطل، وإن كان للسيد راضيا فالعقد صحيح. وهذا يعني أن الرضا اللاحق يكفي في زوال حكم المعصية التي منعت من الحكم بصحة العقد، فإذا أجاز السيد جاز العقد. وبإلغاء الخصوصية عن تلك الروايات تكون عامة لما نحن فيه من عقد البيع والإيجار وأمثال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني كما سيجيء في مسألة الفضول. وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، متعلق الرضا الملك حين صدور العقد. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان الناقل. وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه. هذا الكلام صحيح لو كان المنشأ هو الملكية المتخصصة بالزمان الخاص، كما لو كان العقد واقعا في يوم الخميس وكان المنشأ الملكية في يوم الخميس فما فوق، حينئذ يتم هذا الكلام. أما إذا كان المنشأ حال النقل هو أصل الملكية، البائع عندما يقول بعت يريد أن ينشئ أصل الملكية للملكية في هذا الزمان، هو لا يقيدها بزمان معين. إن قلت خب كيف يكون المنشأ أصل الملكية الأعم من هذا الزمان والحال أن الواقع هو الملكية المتحصصة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا التحصص لازم التأثير. إذا كان الإنشاء مؤثرا كان الواقع متحصصا بزمان العقد لا محالة. إذن التحصص ليس من جهة الإنشاء بل من جهة تأثير الإنشاء، يعني من جهة حكم الشارع بأن هذا الإنشاء مؤثر. حين مثلا الله عز وجل إذا أراد أن يخلق إنسانا، الله عز وجل يريد أن يخلق إنسانا، لكن كون الإنسان في يوم السبت هذا ناشئ من وجوده في يوم السبت لا من أن الله أوجده في يوم السبت، هو أوجده لكن هذا الوجود لما كان زمانيا فلا بد له من ظرف زماني، فيكون التحصص من جهة الزمان لازم الإيجاد لا متعلقا للإيجاد. لازم إيجاد الإنسان أن يكون له زمانه، إلا أن إنشاءه لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. النقل إنما يحصل في زمان يتحقق فيه حكم الشارع. إذن لا يكون العبرة في زمان الملك والنقل بزمان الإنشاء بل بزمان حكم الشارع. ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير مناف لمقتضى الإيجاب. لاحظ أن الموجب يقول بعته، متى يترتب الآثار؟ متى تحصل الملكية؟ إذا قال قبلت ولو بعد 5 دقائق مع حفظ هيئة العقد. زين؟ فمع أن الذي أنشأه الموجب هو قوله بعت، وظاهر ذلك أنه يريد البيع الآن، مع ذلك لا تقع الملكية إلا بعد زمانه. هذا ناشئ من أن الصحة التي هي بيد الشارع تتوقف على انضمام القبول إلى الإيجاب، ولم يكن تبعيضا في مقتضاه. لا يلزم من ذلك تجزئة ما أنشأه المنشئ الموجب بأن نقول أنه وإن أنشأ الملكية في زمان الإيجاب إلا أن الواقع أصل الملكية دون ملاحظة قيده وهو زمان الإيجاب. هذا لا معنى. فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله. الآن بعد أن فند كون مقتضى الأصل الكشف الحقيقي، أراد أن يفند كون مقتضى الأصل الكشف الحكمي. قال الشيخ رحمه الله تعالى يمكن أن يقال تقريبا للكشف الحكمي، بأن غاية ما يثبت بدليل شرطية الرضا هو أن حكم الشارع لا يتحقق قبل اجتماع ما يعتبر في الحكم وهو الرضا، لكن لا مانع من أن يحكم الشارع الآن بحصول الملكية في الزمن السابق. لا مانع، أعتبر الآن أن الملكية حاصلة من يومين لا بأس، الحكم سهل المؤونة، اعتبار سهل المؤونة. الشيخ يقول لا معنى لذلك، لأن الملكية التي يدعى سبقها هي عين حكم الشارع بحصولها، لا معنى لحصول الملكية إلا حصول الملكية. أما أن يكون زمان الحكم مغاير لزمان الملكية فهذا تفكيك بين زمان الشيء وزمان نفسه، هذا لا غير معقول. فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، الحكم بعد الرضا، إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنه حكم بعد الرضا، حكم بشنو؟ بثبوت الملك قبله، زمان الحكم متأخر عن زمان المحكوم به. نظير ما قيل في الواجب التعليقي، الوجوب الآن، الواجب متى زمانه؟ فيما بعد. هنا نقول كذلك، الحكم متحقق الآن، الملكية متحققة فيما قبل. وإن شئت توضيح قلت المراد هو الملك شرعا، المراد ليس هو الملك في نظر الناقل الموجب، لأن الناقل الموجب إنما أنشأ النقل في زمانه، ولا لكن المقصود هنا شنو؟ الملك في نظر من؟ في نظر الشارع. ولا معنى لتخلف زمان الملك في نظر الشارع عن زمان الحكم الشرعي بالملك. لاحظوا، أنتم تريدون أن تفككوا، الشيخ يقولون تريدون أن تفككوا بين زمان الحكم والاعتبار وزمان الملكية والمعتبر، هذا لا بأس به، لا بأس به. نقول الآن زمان الحكم والاعتبار، طيب المعتبر شنو؟ هو الملكية السابقة، لا بأس بذلك، لكن يلزم من ذلك محذور لا نستطيع أن نلتزم به، وهو أن الملكية تثبت في زمان يحكم الشارع فيه بفساد العقد. هذه نقطة هامة، وهي أن مقتضى تقدم الملكية على زمان الحكم، لأنك تقول أن الملكية سابقة، الحكم الآن والمعتبر هو الملكية السابقة، معنى ذلك أن الملكية تحققت يوم السبت عندما كان العقد فاسدا، ولا معنى لثبوت الملك مع عدم حكم الشارع بالملك، هذا لا معنى له، هذا تهافت تناقض. يعني هذا إن كان مقبولا عقلا فلا يمكن أن يكون مقبولا شرعا. طب هذا الكلام هل هو أشكال تامنا ولا يأتي إن شاء الله في بحث الفضولي. وإن شئت توضيح ما ذكرناه، طبعا هذا الكلام كله شنو في أن الكشف بقسميه الحقيقي والحكمي ليس مقتضى الأصل، لا أن الكشف لا يثبت بالدليل. نعم، الوجه الأخير أنه لا معنى لتخلف زمان الملك عن زمان الحكم بالملك، هذا يحتاج إلى أن يكون إلى ذكر جواب له، وإن لم تنع التمسك حتى بالدليل الخاص. هناك يذكر الشيخ إن شاء الله تعالى تصحيح الكشف الحكمي. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، فلاحظ يقول إن شئت توضيح ما ذكرناه من أن مقتضى الأصل ليس هو الكشف، فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان حلا للعقد السابق وجعله كان كجعلا له كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به الملكية السابقة. هذا توضيح لما؟ توضيح لما ذكره لنفي الكشف الحقيقي. يقول شلون قلنا في الكشف الحقيقي أنه لا معنى له باعتبار أن المنشأ ليس هو الملكية المتحصصة بزمان العقد، بل المنشأ أصل الملكية. لاحظ في الفسخ، يقول المالك فسخت العقد، إذا كان للمالك خيار يقول فسخت العقد. أي عقد يفسخه المالك؟ العقد الذي تحقق قبل يومين. الفسخ هنا متأخر زمانا تعلق بالمتقدم زمانا، لكن أثره لا يترتب إلا عليه في زمانه. إذن العبرة دائما في مثل هذه الموارد بالمتعلق لا بالمتعلق. كذلك الإمضاء وإن تعلق بالعقد السابق إلا أنه لا يؤثر إلا في زمانه، يؤثر الإمضاء في زمان الإمضاء لا في زمان العقد. إذن الأثر الذي يترتب على الإمضاء هو الملكية في زمان الإمضاء، وهذا مسابق للنقل لا للكشف. فإنه إن كان حلا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ، لأن العبرة بزمان حدوثه أي الفسخ لا بزمان متعلق الفسخ وهو العقد. ثم على القول بالكشف، هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا، يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده. طبعا كما قلنا المسألة أهم من بيان حكم إنشائه وبيان حكم تصرفه، ويمكن أن نتصور الخلاف في تصرفه إن قلنا بملكيته، وإلا فتصرفاته تكون حينئذ فضولية. بيان ذلك أن العبد اختلف فيه على قولين من الفقهاء، من قال أنه يملك، وبناء على أنه يملك فإذا باع شيئا له أو مثلا آجر أو مثلا أعار فإنها عقود صادرة من المالك تعلقت بماله، ومنهم من قال بأنه لا يملك، هو وماله لمولاه وسيده. فبناء على هذا يكون كل عقد قد تعلق بما تحت يده عقد فضولي موقوف على إجازة المالك وهو السيد. كلامنا هنا مبني على أنه يملك وعلى أن إنشاءه قابل للإجازة أو ليس بقابل للإجازة، يعني الخلاف في حكم الإنشاء مرة والخلاف في حكم التصرف في ماله مرة أخرى. قال: فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده أم لغيره. في الذمة التصرف في نفسه، فيما تحت يده تصرف في ماله، لغيره هذا تصرف فضول، لعموم هذا تصرف عفوا إنشاء، هذا أم لغيره يكون الخلاف واردا، لأن الحكم في صحة إنشائه. لو باع لغيره، لو توكل لغيره، هل يكون كذلك؟ لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، في أموره. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ يعني يقول الطلاق شيء، إذن هو لا يقدر عليه. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الروايات هو الاستقلال لا أصل القدرة، نفي الاستقلال مراد، فإن المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه. فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم. طبعا ذكر قوله أن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء زين، في بعض الآيات فهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ زين، هناك رجل كل على المولى، كل على المولى يعني لا أمر له مع المولى، أمره منوط بيد المولى. ذكر المولى مع نفي القدرة يدل على أن المنفي هو القدرة على الأفعال التي لها نحو تعلق بالمولى ولو كانت واردة على نفس العبد، يعني التصرف في نفسه وماله تصرفا ينافي رجوعه إلى مولاه هذا لا قدرة له عليه. أما أكله، شربه، نومه، إضحاؤه، انبطاحه، اضطجاعه، هذه أمور لا ربط للمولى بها، فإن المولى لم يجعل له الملكية بحيث يأمر العبد أن يقوم قائما دائما. لذلك نستطيع أن نميز شرعا بين الوقوف لهنا لحظة فنقول يجوز له أن يقف لحظة، وبين الوقوف على ناصية الشارع نقول لا حق لك في الوقوف على ناصية الشارع بدون إذن المولى. ليش؟ لأن ذاك الوقوف عرفا يحتاج إلى إذن المولى، هذا الوقوف لا يحتاج إلى إذن المولى. العرف يحكم بذلك من جهة تحديده لدائرة الملكية، لم يجعل الله الملكية للمولى بحيث يحد العبد في أفعاله الخاصة، بل يحد العبد في الأفعال التي لها أثر عرفي، التي لها يعني عند العقلاء أثر خاصة. فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا. المقصود بكونه بمنزلة العدم من ناحية الأثر المقصود. كيف وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، المقاصة، الجناية، الضمانات، وكيف كان. فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، تفريعا على ما تقدم من أن العبد لا يقدر على التصرف بدون إذن المولى، إنشاؤه لا يترتب عليه الأثار وهو المنشأ إلا بإذن مولاه. هنا مسألتان إذن، المسألة الأولى إذا كان إنشاؤه متعلقا بماله، المسألة الثانية إذا كان إنشاؤه متعلقا بمال الغير للمالك، كما لو باع العبد مال زيد الذي ليس مالكا للعبد بإذن زيد ولم يأذن المولى للعبد في هذا الإنشاء، هذا يكون محكوما بالصحة أو لا؟ مرة نتكلم عن حكم الإنشاء الصادر من العبد المتعلق بماله، مرة نتكلم عن حكم الإنشاء الصادر من العبد بدون إذن السيد في مال غير السيد. فمقتضى عموم الآية لفظا أن الإنشاء بحكم العدم لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، وإذا كان الإنشاء بحكم العدم ربما يقال بأنه لا يقبل الإجازة لما يأتي. لاحظ، أما مع الإذن السابق وكيف كان، فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى. طيب، أما مع الإذن السابق فلا أشكال، ينبغي الحكم بالصحة، وأما مع الإجازة فيحتمل عدم الوقوع أو يحتمل عدم الوقوع. ليش؟ يقول لأن المنع فيه، المنع في إنشاء العبد ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز كما في عقد الفضول، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده، لا يتغير عنه بعده. يقول إذا استفدنا من الآية أن العبد لا استقلال له في التصرف وأنه لا يقدر على التصرف، فمعنى ذلك أن بيعه إذا تعلق بماله يكون موقوفا على إذن المولى. طيب، الحكم بأن بيعه موقوف على إذن المولى يعني أن إنشاءه إذا صدر بدون إذن المولى يكون قاصر. ليش؟ لأن صدور الإنشاء منه بدون إذن المولى يعني صدوره على وجه الاستقلال، وهذا الاستقلال غير موجود في نظر الشارع، إذن هذا الاستقلال بحكم العدم، هذا العقد بحكم العدم. وحيث إن العقد صدر منه على وجه الاستقلال فإجازة المولى فيما بعد لا تجعله صادرا على غير وجه الاستقلال، المانع هو صدور العقد منه على وجه الاستقلال، وهذا لا ينقلب. وبتقرير آخر، بخلاف طبعا بخلاف العقد الفضولي، فإن عقد الفضولي قصوره من جهة تعلقه بما ليس مملوكا للعاقد، فإذا راضي المولى يعني المالك لا ارتفع المانع، أما هنا فليس الأمر من جهة وجود ما يمنع من تعلق العقد، بل من جهة قصور العقد عن التعلق، العقد الصادر من العبد على وجه الاستقلال هذا باطل. وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، أعني انتقال المال بعوضين، الإجازة تتعلق بمضمون العقد، هذا في باب الفضولي، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا، لأن المفروض أن العبد باع ماله، نحن لا نحتاج إلى إجازة العقد من المولى للحظ مضمون العقد، مضمون العقد سليم، العبد باع ماله، المشتري اشترى ما يمكن أن يشتريه، الكلام فقط في جهة الصدور والإنشاء، إذ المفروض أنه أي المالك أجنبي عن العوضين، هذا طبعا لأننا نتكلم عن تصرفه في ماله، نحن نتكلم عن تصرف العبد في ماله، يعني هذا معناه أننا فرضنا الكلام في على تقدير ملكية العبد، وإذا كان مالكا فهو أجنبي عن العوضين. وإنما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، يعني إحنا نحتاج إلى الإجازة لتصحيح استناد العقد إلى العبد، جهة صدور العقد من العبد هي التي تتوقف على الإجازة، خب هذه الجهة يمكن تحصيلها بإجازة لاحقة؟ لا، لأن العقد إذا صدر من العبد على وجه الاستقلال لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا، إلا أن الأقوى يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله، ذكرناه لكن تطبيقه غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد.